بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي في آخر مسألة الكلام على أصح الأسانيد، قال: فوائد. هنا الأولى تقدم عن أحمد، من هنا نبدأ. وين؟ أو الثانية من المسائل الصحيح. طيب، الرابع قال أبو بكر البرديجي. طيب، قال الرابع: والكلام مرتبط بالتنبيهات. قال: تنبيهات. الأول: اعتراض مغلطاي على التميمي إلى آخره. الثاني: ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة 5 أقوال، ثم أوصلها المصنف إلى 33. طيب، الثالث. الرابع: قال أبو بكر البرديجي: أجمع أهل النقل على صحة أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل، ما لم يختلفوا، فإذا اختلفوا توقف فيه. في بعض النسخ بعد معمر ومعمر ويونس. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط وهو عدم الاختلاف في جميع ما تقدم، فيقال إنما يوصف بلا صحية حيث لا يكون ثمة مانع من اضطراب أو شذوذ. هذا تنبيه جيد. حين يقولون أصح الطرق عن فلان وأصح الأساند عن فلان، هذا ما لم يمنع من ذلك مانع من اضطراب أو شذوذ. قال: فوائد. الأولى: تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه أي في الموطأ من روايته أي في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. هذا من باب التنبيه على ما سبق. ما هو الذي تقدم؟ أنه لم يتصل من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا 4 أحاديث مجموعة في حديث واحد: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع الحبلة حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن بيع حبل الحبلة، فأخرجه من وجه آخر. طيب، ما هو الإشكال يا إخوة؟ ما هو الإشكال؟ ركزوا. الإشكال أنه نقل عن أحمد أنه سمع الموطأ كله عن الشافعي فيما يرويه عن مالك، روى الموطأ كله، والذي في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. حديث واحد أم عدد كثير؟ كثير، لكن لم يتصل بالأسانيد الصحيحة الثابتة من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن مالك الشافعي ويرويه عن الشافعي أحمد إلا هذا الحديث الذي هو مقسما إلى 4 أحاديث فقط، هذا المروي. يعني هذا فيه إشارة إلى أحد أمرين. الأمر الأول التشكيك في رواية أحمد للموطأ عن الشافعي. أمر ثاني، لو قلنا بأنه ثبت أنه روى الموطأ من طريق الشافعي، فننتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن أحمد رحمه الله مع إجلاله للشافعي قدم روايات غير الشافعي في مسنده فيما يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا يلزم من ذلك أنه يقل من قدر الشافعي، وإنما يعطي كل شخص مكانته ومجاله الذي هو فيه. فالشافعي فقيها أشهر منه محدثا، والرواة الذين روى أحمد عنهم ما في الموطأ من روايات عن نافع عن ابن عمر محدثون أشهر منهم فقهاء، وبعضهم فقهاء ومحدثون، فقدم رواية المحدثين، والله أعلم. قال رحمه الله، قال: ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في أماليه: لعله لم يحدث به، أو حدث به وانقطع. هذا تقدير وتحليل الحافظ بن حجر. يعني ما هو تحليل هذا الإشكال وما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ قال ابن حجر: لعله لم يحدث به، سمعه ولم يحدث به، فليس كل ما سمعه المحدث حدث به، أو حدث به وانقطع، أي لم يصل، لم يروى متصلا. طيب، من باب الفائدة الحافظ بن حجر جزء فيما رواه الشافعي عن مالك دون التقيد بنافع عن ابن عمر، فما بلغت 10 أحاديث كما في النكت على ابن الصلاح المجلد الأول 266، جزء فيما رواه الشافعي عن مالك من دون أن يتقيد برواية نافع عن ابن عمر، فكانت أحاديث قليلة. الثانية من الفوائد: جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم 5 التي حكاها المصنف، وهي المطلقة التي حكاها المصنف، أقصد النووي. ما هي هذه التراجم؟ التي هي الزهري عن سالم عن أبيه، ابن سيرين عن عبيدة عن علي، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه 5، وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، وتقدمت أنها كثيرة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. سماها تقريب الأسانيد. طيب، إذن ما هي فكرة كتاب تقريب الأسانيد؟ ما هي فكرة كتاب تقريب الأسانيد؟ أو أنه نظر إلى هذه التراجم التي قيل فيها، أو إلى هذه الأسانيد التي قيل فيها من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد، فجمعها وجمع جملة أحاديث من كل ما قيل فيه من أصح الأسانيد. فتقريب الأسانيد كل حديث في ذلك الكتاب من رواية من قيل فيه في أصح الأسانيد. واضح؟ هذا تقريب الأسانيد. وهناك شرح عليه وهو طرح التثريب، طرح التثريب للحافظ العراقي أبي زرعة ولد أبي الفضل. قال شيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب. ما معنى أخلى؟ أي لم يذكر تحتها أحاديث. لماذا لم يذكر الأحاديث تحتها؟ لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة. يعني يأتي مثلا إلى باب التيمم مثلا على سبيل المثال، فلا يجد فيه من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، ولا مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا إلى آخره. ما يجد من هذه التي قيل فيها أصح الأسانيد. هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا في هذا الباب، لكن ليست من طريق أصح الأسانيد، فما يجد على شرطه ينتقل إلى الباب الذي بعده، فيخلي أبواب، يخلي أبوابا من أبواب الفقه لعدم وجود ماذا؟ هذه الشريطة. وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين. في ما هما الكتابان اللذان تقيد بهما؟ من يجيب؟ أحسنت. مسند أحمد وموطأ مالك. لأنه قال في أول الفائدة، ماذا قال في أول الفائدة؟ انتبهوا، جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت أين وقعت؟ في المسند لأحمد والموطأ يعني لمالك، فاقتصر على ما في هذين، فلهذا لم يستوعب. قال: وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده، من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة بالأسانيد مع الاختصار البالغ. قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف يعني محدث يعرف الأحاديث لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب، لم يتقيد بالمسند والموطأ فقط، ويضم إليها التراجم المزيدة عليه، لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. طيب، واضح؟ هذا عنوان بحث. كان الشيخ مقبل رحمه الله قد عرض هذا البحث على بعض طلابه، على بعض الطلاب الذي صار الآن وزيرا للأوقاف، والله أعلم ماذا صنع بذلك الكتاب. هل سعى فيه؟ هل مشى فيه؟ هل ألفه؟ هل كتبه؟ ما كتبه؟ شرع فيه؟ ما شرع؟ الله أعلم. قال: وهذه المباحث يحتاج أن يشرع فيها الإنسان. قال: قبل أن يبتلى إذا ابتلي بالمناصب، أما إذا ابتلي بالمناصب شغل. شريك ابن عبد الله القاضي كان مقبولا لكنه لما ولي القضاء سأحفظه، فقالوا سأحفظه لما ولي القضاء، شغل وسأحفظه وسأحفظه. الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله لما كان في المساجد والدروس والإقبال والانكباب على العلم، كان يعني أخرج شروحا لكتب كثيرة من كتب التوحيد والعقيدة، شروح جميلة مفيدة. نعم، ثم ولي وزارة الأوقاف والإرشاد في المملكة، وولي بعض الولايات والوزارات، فشغل شغل. نعم، فالإنسان إذا أراد بحثا فإنه يقبل عليه ويهجم عليه قبل أن يشغل، هذا لمن كان متأهلا لذلك. لهذا قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: نعم، ولو قدر أن يتفرغ عارف. فمن هو عارف؟ هذا عارف يعني معناه باحث، فاهم، فهم، متقن، محب لهذا الشيء، هكذا. قال الثالثة: مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة، كقولهم أصح شيء في الباب كذا، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا، وفي تاريخ البخاري كثيرا أو غيرهما، وهذا مما أيضا أشير للبحث فيه، أشير للبحث فيه مما قيل فيه أصح ما في الباب، وقد جمعت فيه بعض الأبحاث. قال: وقال المصنف في الأذكار، قال المصنف في الأذكار: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. انتبه، هذه فائدة مفيدة، فائدة جميلة جيدة، انتبه لها. ما هذه الفائدة؟ هذه الفائدة تقول: إذا سمعتهم يقولون أصح ما في الباب كذا وكذا، فليس معناه أن هذا الحديث صحيح، ليس معناه أنه صحيح، وإنما المقصود أنه أرجح ما في الباب، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا، لكن هناك ما هو أضعف منه، فهي أصحية نسبية. قال غلقوا النوافذ يا هاني، تسمعون الطنطنة، غلقوا النوافذ، معي درس تسجيل، انتبهوا، كونوا من أنفسكم، إذا كان هناك شيء من الإزعاج أغلقوا النوافذ، بارك الله فيكم. النوافذ التي على جهة الشارع، البقية خلوها مفتوحة للهواء. قال: فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، مع أنها معلة. أنكروه على محمد بن مهران حديث التسابيح، ومن ذلك أصح مسلسل، وسيأتي في نوع المسلسل، الرابعة والأخيرة. ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يعني ذكروا أوهى الأحاديث، أضعف الأحاديث، وهذا الذكر لأضعف الأحاديث، نعم، إنما لمناسبة أنهم ذكروا أصح الأحاديث، فذكروا ما يقابلها وهو أضعف الأحاديث. وذكرها، يقول السيوطي، ذكرها في باب الضعيف أولى، لأنها أوهى الأحاديث، يعني أضعف الأحاديث. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.